بسم الله الرحمن الرحيم. الحق الأبلج في دحض شبهات مفهوم البدعة للعرفج، قدم له وعلق عليه سماحة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء، تأليف الدكتور عبد العزيز ابن ريس الريس. مقدمة شيخنا العلامة صالح بن فوزان الفوزان. الحمد لله، وبعد، قد اطلعت على كتاب الشيخ عبد العزيز الريس الحق الأبلج في الرد على العرفج في بيان ضابط البدعة شرعا، فوجدته كتابا جيدا في موضوعه مؤيدا بالأدلة الشرعية، فجزاه الله خيرا ونفع بعلمه وبكتابه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. كتبه صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء، في اليوم 21 من شهر شوال لعام 37,400 من الهجرة النبوية. مقدمة. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فإنه يطالعنا حينا بعد حين أقوام بكتب ومقالات وكلمات يدعون فيها إلى ضلالات وجهالات موبقات، ومن شرها وأضلها ما ألبس اللباس الجميل بإظهار اتباع الدليل، وحقيقته الإضلال عن السبيل، لأنه بذلك يروج وبين العامة الدهماء يموج، ولو دقق الناظر لرآه هباء، وفي التحقيق والعلم خرابا، لا سيما مع قلة العلم بالوحي وظهور الجهل بميراث النبي صلى الله عليه وسلم. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل. متفق عليه. وإنه في هذه الأزمان يتعين على أهل العلم والإيمان أن يدافعوا عن دين الرحمن لئلا تحرف معالمه الحسان، فإن من أعظم الواجبات السعي لبقاء الدين جليا وعن الدخيل نقيا. اللهم وفق حماة الشريعة ودعاة السنة المحمدية للقيام بهذا الواجب. وإن من الكتب العصرية المحرفة للعلوم الشرعية والجامعة بين شدة التحريف وهزالة الحجة والتخريف كتاب مفهوم البدعة للدكتور المتخصص في غير العلوم الشرعية عبد الإله ابن حسين العرفج هداه الله لرشده، الذي نازع في أن الأصل في العبادات التوقيف مطلقا، والذي جعل الخلاف في تحقيق المناط راجعا على التأصيل بالنقض، وبعبارة أخرى جعل خلاف العلماء في تبديع بعض الأعمال راجعا للخلل في ضابط البدعة، حتى أتى هو في القرن 15 فضبط البدعة بضابط لم يستطعه الأولون ولا العلماء الماضون من علماء المذاهب الأربعة وغيرهم، والذي دعا هذا المسكين بقصد أو بغير قصد إلى القول بأنه لا ضابط للبدعة هو محاولة تشريع بعض البدع كبدعة الاحتفال بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك. ولما ذكر ضابط البدعة بعد طلب أحد المقدمين للكتاب، خلط زيادة على تخليطه الأول في تقسيم مواقف العلماء من البدعة إلى مضيقين وموسعين، فتناقض في ضابط التقسيم وفي تصنيف العلماء في هذه الأقسام، ثم خلط بعمد أو بجهل بين الترك التعبدي المقصود الذي وجد المقتضي له وانتفى مانعه مع بقية التروك التعبدية وغير التعبدية والمقصودة وغير المقصودة، فبهذا عمد إلى المتشابه وترك المحكم، وسلك طريق من قال الله فيهم: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ومما شجعني على كتابة الرد على كتاب مفهوم البدعة هو جمع ما تيسر من أصول أهل السنة السلفية في التبديع وكشف شبهات أهل الضلال والتجديع على هذه الأصول السلفية والعلوم الشرعية. وقد قسمت مناقشة كتاب مفهوم البدعة قسمين: الأول تأكيد المسلمات السنية في البدعة، الثاني كشف شبهات كتاب مفهوم البدعة، وجعلت القسم الأول مقدمات وعددها 12 مقدمة. المقدمة الأولى ذم الشرع والسلف للبدع، المقدمة الثانية لا يوصف شيء محدث بأنه بدعة شرعا إلا إذا عده عبادة، المقدمة الثالثة العبادة لا تخرج عن أن تكون واجبة ومستحبة فعلا أو محرمة ومكروهة تركا. المقدمة الرابعة: لا يصح التعبد بالمباح لذاته. المقدمة الخامسة: البدع كلها محرمة. المقدمة السادسة: كل بدعة ضلالة ولا يوجد في الدين بدعة حسنة. المقدمة السابعة: الأصل في العبادات التوقف والمنع والحظر إلا بدليل، فلا يصح لأحد أن يتعبد الله بشيء إلا بدليل شرعي معتبر. المقدمة الثامنة: ما تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته من العبادات مع وجود المقتضي وانتفاء المانع هو سنة تركية، ففعله بدعة منكرة. المقدمة التاسعة: البدع تدخل في الوسائل كما تدخل في الغايات. المقدمة العاشرة: القياس لا يصح في العبادات غير معقولة المعنى العلة. المقدمة الحادية عشرة: كل عبادة مشروعة في الجملة، فليس لأحد أن يخصصها أو يقيدها بمكان أو زمان أو كيفية أو سبب أو غير ذلك إلا بدليل. المقدمة الثانية عشرة: العمل بالعام أو المطلق دون النظر إلى عمل السلف وفهمهم في تخصيصه أو تقييده من جملة البدع. أما القسم الثاني فقد جعلته مناقشة لشبهاته، وهي ما بين رد مجمل ثم مناظرة لفهم قول العرفج وتناقضه ثم رد مفصل، وركزت فيه على أكبر أخطائه وشبهاته، وعدد شبهاته التي تم كشفها بفضل الله نحو 40 شبهة. وقد سميت هذا الكتاب الحق الأبلج في دحض شبهات مفهوم البدعة للعرفج. ومما أظنه كافيا لبيان ضلال هذا الكتاب معرفة المقدمين له، وهم محمد عبد الغفار الشريف، محمد الحسن ابن الددو، علي ابن السيد عبد الرحمن آل هاشم الحسني، عمر بن حامد الجيلاني، عجيل بن جاسم النشمي. وإني لأدعو أهل السنة جميعا شيبا وشبابا أن يدرسوا معتقد أهل السنة وتوحيد الله ويرسخوا فيه، ليكونوا حماة يذودون عن دين الله، ويردون شبهات وجهالات كل من يريد تحريف الشريعة وتغييرها. وإن مما يحزن له أن يزهد كثير من أهل السنة عن دراسة معتقدهم وتوحيدهم، ومنهم من إذا درسه زهد في الدفاع عنه وبيان خطأ المخطئين، إما كسلا أو رغبة عنه، أو تلبيسا بأن أقنع بقول من قال بأن الردود لا تنفع وتقسي القلب وهكذا. وهذه من خدع الشيطان وحبائله، فإن الحق لا يبقى ظاهرا جليا حتى يكون له أنصار يظهرونه ويحمونه ويستميتون في نشره وحفظه. وإن لنا أسوة بالأئمة الماضين ثم في هذه العصور المتأخرة بأئمة الدعوة النجدية السلفية، فقد بقيت دعوتهم السلفية ظاهرة منتشرة في أصقاع الأرض لاستمرار أنصارها في الدفاع عنها وردهم على كل مبطل، وتعاقبوا على ذلك حتى اختطفت جماعات حزبية متقنعة بالسنة كالإخوان المسلمين والسرورية والتبليغ وغيرهم كثيرا من شبابنا، بل وكثيرا من العامة في هذه العقود، فغيبوا الناس عن هذه الدعوة حتى جهلها أبناؤها بل وعاداها بعضهم. يا أهل السنة وحماة الدين وحراس العقيدة، ارجعوا إلى ما كان عليه سلفكم الصالح ومن سار على نهجهم كأئمة الدعوة النجدية السلفية، وعلمائكم الأجلاء كالعلامة ابن باز والعلامة الألباني والعلامة ابن عثيمين والعلامة صالح بن فوزان الفوزان وغيرهم، فكونوا على التوحيد والسنة غيورين وعنهما مدافعين على نهج السلف الماضين، لتلقوا الله راضين مرضيين. أسأل الله الرحمن الرحيم الذي إياه نعبد وإياه نستعين أن يسددني ويعينني ويتقبل هذا الكتاب ويجعله ذخرا يوم الدين عند لقياه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدكتور عبد العزيز بن ريس الريس، في اليوم 7 من شهر رجب لعام 37 و400 ألف من الهجرة النبوية. القسم الأول: تأكيد المسلمات السنية فيما يتعلق بالبدعة. لما كان كتاب مفهوم البدعة وأثره في اضطراب الفتاوى المعاصرة لعبد الإله بن حسين العرفج مخالفا لمسلمات سنية معروفة عند أهل العلم، كان لازما بيان هذه المسلمات والتذكير بها، فإن مجرد معرفتها كاف في سقوط وتهافت كتاب العرفج وأمثاله وعدم الالتفات إليه عند ذوي الألباب. وهاك أخي هذه المقدمات لتأكيد تلك المسلمات. المقدمة الأولى: ذم الشرع والسلف للبدع. قد تكاثرت الأدلة وكلام سلف هذه الأمة في ذم البدع ووصفها بالضلالة، ومن أصول هذا الباب ما أخرج الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وأخرج مسلم عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. وأخرج الخمسة إلا النسائي عن العرباض بن سارية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة. وثبت عن عبد الله بن مسعود أنه قال: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة وكل بدعة ضلالة. وثبت عن أبي الدرداء أنه قال: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة، إنك إن تتبع خير من أن تبتدع، ولن تخطئ الطريق ما اتبعت الأثر. وثبت عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال: عليكم بالسبيل والسنة، فإنه ليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الرحمن ففاضت عيناه من خشية الله فتمسه النار، وليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الرحمن فاقشعر جلده من مخافة الله إلا كان مثله كمثل شجرة يبس ورقها، فبينما هي كذلك إذ أصابتها الريح فتحات عنها ورقها إلا تحاتت عنه ذنوبه كما تحات عن هذه الشجرة ورقها، وإن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة. وعن ابن عمر أنه قال: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. وقال سعيد بن جبير: لأن يصحب ابني فاسقا شاطرا سنيا أحب إلي من أن يصحب عابدا مبتدعا. وقال أرطأة بن المنذر: لأن يكون ابني فاسقا من الفساق أحب إلي من أن يكون صاحب هوى. قال الفضيل بن عياض: لأن آكل عند اليهودي والنصراني أحب إلي من أن آكل عند صاحب بدعة، فإني إذا أكلت عندهما لا يقتدى بي، وإذا أكلت عند صاحب بدعة اقتدى بي الناس. أحب أن يكون بيني وبين صاحب بدعة حصن من حديد. قال الإمام الشافعي: لأن يلقى الله العبد بكل ذنب ما خلا الشرك خير من أن يلقاه بشيء من الهوى. قال الإمام أحمد: قبور أهل السنة من أهل الكبائر روضة، وقبور أهل البدعة من الزهاد حفرة. فساق أهل السنة أولياء الله، وزهاد أهل البدعة أعداء الله. قال البربهاري: وإذا رأيت الرجل من أهل السنة رديء الطريق والمذهب، فاسقا فاجرا صاحب معاص ضالا وهو على السنة، فاصحبه واجلس معه، فإنه ليس يضرك معصيته. وإذا رأيت الرجل مجتهدا في العبادة متقشفا محترقا بالعبادة صاحب هوى، فلا تجالسه ولا تقعد معه ولا تسمع كلامه ولا تمشي معه في طريق، فإني لا آمن أن تستحلي طريقته فتهلك معه. ورأى يونس بن عبيد ابنه وقد خرج من عند صاحب هوى فقال: يا بني من أين جئت؟ قال: من عند فلان. قال: يا بني لأن أراك خرجت من بيت خنثى أحب إلي من أن أراك تخرج من بيت فلان وفلان، ولأن تلقى الله يا بني زانيا فاسقا سارقا خائنا أحب إلي من أن تلقاه بقول فلان وفلان. ألا ترى أن يونس بن عبيد قد علم أن الخنثى لا يضل ابنه عن دينه، وأن صاحب البدعة يضله حتى يكفر؟ قال ابن القيم: بل ما أكثر من يتعبد الله بما حرمه الله عليه ويعتقد أنه طاعة وقربة، وحاله في ذلك شر من حال من يعتقد ذلك معصية وإثما، كأصحاب السماع الشعري الذي يتقربون به إلى الله تعالى ويظنون أنهم من أولياء الرحمن وهم في الحقيقة من أولياء الشيطان. المقدمة الثانية: لا يوصف شيء محدث بأنه بدعة شرعا إلا إذا عده عبادة. من أعظم ضوابط البدعة أنها لا تكون إلا فيما يتعبد ويتدين به، والأدلة على هذا كثيرة من الكتاب والسنة الصحيحة، ومنها هذان الدليلان. الدليل الأول قوله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وجه الدلالة أنهم جمعوا بين التشريع الإحداث والزعم أنه من الدين المقرب لله، فصارت شاملة للبدع. وبهذه الآية استدل العلماء المحققون على حرمة البدع كما سيأتي إن شاء الله من كلام ابن جرير وابن تيمية وابن رجب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ولهذا كان أحمد وغيره من فقهاء أهل الحديث يقولون: إن الأصل في العبادات التوقيف، فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله، وإلا دخلنا في معنى قوله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. والعادات الأصل فيها العفو، فلا يحظر منها إلا ما حرمه، وإلا دخلنا في معنى قوله: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا. الدليل الثاني عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق عليه. قال الحافظ العلائي: والرد هنا باتفاق أئمة اللغة والحديث بمعنى المردود. وجه الدلالة قوله أمرنا أي ديننا، فعلى هذا خرجت البدع الدنيوية من أصل الحظر والمنع، فلا يمنع شيء منها إلا بدليل، فلا يصح لأحد أن يمنع السيارات الحديثة والطائرات ونحوهما بحجة أنهما غير موجودين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذه أمور دنيوية لا أمور دينية. وقد قرر هذا العلماء، قال ابن جرير في تفسيره لقوله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين، يقول تعالى ذكره: أم لهؤلاء المشركين بالله شركاء في شركهم وضلالتهم شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، يقول: ابتدعوا لهم من الدين ما لم يبح الله لهم ابتداعه. وتقدم ما نقله شيخ الإسلام ابن تيمية عن فقهاء أهل الحديث كأحمد وغيره. ولما ألف الطرطوشي وأبو شامة كتابيهما في البدع بينا أن المراد بالبدع الإحداث في الدين. قال الطرطوشي المالكي: وقسم يظنه معظمهم إلا من عصم الله عبادات وقربات وطاعات وسننا، فأما القسم الأول فلم نتعرض لذكره إذ كفينا مؤنة الكلام فيه لاعتراف فاعله أنه ليس من الدين. فبين بهذا أن كتابه المؤلف في البدع إنما هو فيما يتعلق بالإحداث في الدين. قال أبو شامة الشافعي: فوصف ذلك عبد الله أي ابن مسعود بأنه بدعة لما كان موهما أنه من الدين، لأنه قد ثبت أن التجرد مشروع في الإحرام بنسك الحج والعمرة. وقال: فأما القسم الأول فلا نطيل بذكره إذ قد كفينا مؤنة الكلام فيه لاعتراف فاعله أنه ليس من الدين. وقال أيضا: وأما القسم الثاني الذي يظنه معظم الناس طاعة وقربة إلى الله تعالى وهو بخلاف ذلك أو تركه أفضل من فعله، فهذا الذي وضعت هذا الكتاب لأجله، وهو ما قد أمر الشرع به في صورة من الصور من زمان مخصوص أو مكان معين كالصوم بالنهار والطواف بالكعبة، أو أمر به شخص دون غيره كالذي اختص النبي صلى الله عليه وسلم من المباحات والتخفيفات، فيقيس الجاهل نفسه عليه فيفعله وهو منهي عن ذلك، ويقيس الصور بعضها على بعض ولا يفرق بين الأزمنة والأمكنة، ويقع ذلك من بعضهم بسبب الحرص على الآثار من إيقاع العبادات والقرب والطاعات، فيحملهم ذلك الحرص على فعلها في أوقات وأماكن نهاهم الشرع عن اتخاذ تلك الطاعات فيها. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: وقد قررنا في القواعد في قاعدة السنة والبدعة أن البدعة هي الدين الذي لم يأمر الله به ورسوله، فمن دان دينا لم يأمر الله ورسوله به فهو مبتدع بذلك. وقال: وهذه قاعدة قد دلت عليها السنة والإجماع مع ما في كتاب الله من الدلالة عليها أيضا. قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فمن ندب إلى شيء يتقرب به إلى الله أو أوجبه بقوله أو بفعله من غير أن يشرعه الله فقد شرع من الدين ما لم يأذن به الله، ومن اتبعه في ذلك فقد اتخذه شريكا لله شرع له من الدين ما لم يأذن به الله. وقال: وهو سبحانه إنما يعبد بما شرع من الدين، لا يعبد بما شرع من الدين بغير إذنه، فإن ذلك شرك. قال الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، إلى قوله: ما تدعوهم إليه. والدين الذي شرعه إما واجب وإما مستحب، فكل من عبد عبادة ليست واجبة في شرع الرسول ولا مستحبة كانت من الشرك والبدع. والحج إلى القبور ليس من شرعه لا واجبا ولا مستحبا، فإنه لا يقدر أحد أن ينقل عنه حديثا صحيحا في استحباب ذلك، ولا عن أصحابه ولا علماء أمته. وقال: وقد قررنا في القواعد في قاعدة السنة والبدعة أن البدعة هي الدين الذي لم يأمر الله به ورسوله، فمن دان دينا لم يأمر الله ورسوله به فهو مبتدع بذلك. وهذا معنى قوله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال: ومعنى ذلك أنه لا يشرع الاجتماع لهذا السماع المحدث، ولا يؤمر به، ولا يتخذ دينا وقربة، وأن القرب والعبادات إنما تؤخذ عن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم. فكما أنه لا حرام إلا ما حرمه الله، فإنه لا دين إلا ما شرعه الله. قال الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال الشاطبي: وإنما قيدت بالدين لأنها فيه تخترع، وإليه يضيفها صاحبها أيضا، فلو كانت طريقة مخترعة في الدنيا على الخصوص لم تسمى بدعة، كإحداث الصنائع والبلدان التي لا عهد بها فيما تقدم. وقال ابن رجب: فكل من أحدث شيئا ونسبه إلى الدين ولم يكن له أصل من الدين يرجع إليه فهو ضلالة. المقدمة الثالثة: العبادة لا تخرج عن أن تكون واجبة ومستحبة فعلا، أو محرمة ومكروهة تركا. وهذا بديهي لمن تدبر معنى العبادة شرعا، لأن العبادة فعل ما يحب الله فعله، وترك ما يحب الله تركه، وهذا لا يكون من جهة الفعل إلا واجبا أو مستحبا، ومن جهة الترك إلا محرما أو مكروها. ومع أن هذا الأمر واضح من جهة المعنى، فإن العلماء أيضا قرروه وأجمعوا عليه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: يقتضي أن السفر إليه، أي إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس بمستحب وليس هو واجبا بالاتفاق، فلا يكون قربة وطاعة، فإن القربة والطاعة إما واجب وإما مستحب، وما ليس بواجب ولا مستحب فليس قربة ولا طاعة بالإجماع. وقال: إذا كان المسلمون متفقين على أنه لا يجوز لأحد أن يعتقد أو يقول عن عمل إنه قربة وطاعة وبر وطريق إلى الله واجب أو مستحب إلا أن يكون مما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك يعلم بالأدلة المنصوبة على ذلك، وما علم باتفاق الأمة أنه ليس بواجب ولا مستحب ولا قربة، لم يجز أن يعتقد أو يقال إنه قربة وطاعة. فكذلك هم متفقون على أنه لا يجوز قصد التقرب به إلى الله ولا التعبد به ولا اتخاذه دينا ولا عمله من الحسنات، فلا يجوز جعله من الدين لا باعتقاد وقول ولا بإرادة وعمل. وقال: والدين الذي شرعه إما واجب وإما مستحب، فكل من عبد عبادة ليست واجبة في شرع الرسول ولا مستحبة كانت من الشرك والبدع. والحج إلى القبور ليس من شرعه لا واجبا ولا مستحبا، فإنه لا يقدر أحد أن ينقل عنه حديثا صحيحا في استحباب ذلك، ولا عن أصحابه ولا علماء أمته. وقال: فأما ما أمرك الله ورسوله بإرادتك إياه فإرادته إما واجب وإما مستحب، وترك إرادة هذا إما معصية وإما نقص. المقدمة الرابعة: لا يصح التعبد بالمباح لذاته، لأن المباح ليس مما يحب الله فعله ولا تركه، بل إن التعبد به لذاته بدعة، فليس مستحبا ولا واجبا إلا في حال واحدة يأتي ذكرها إن شاء الله. فمن باب أولى أنه لا يصح أن يتعبد لله بفعل المكروهات والمحرمات، فبهذا لا توجد عبادة جائزة مباحة من جهة الفعل وهي ليست واجبة أو مستحبة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فهذا أصل عظيم تجب معرفته والاعتناء به، وهو أن المباحات إنما تكون مباحة إذا جعلت مباحات، فأما إذا اتخذت واجبات أو مستحبات كان ذلك دينا لم يشرعه الله، وجعل ما ليس من الواجبات والمستحبات منها بمنزلة جعل ما ليس من المحرمات منها، فلا حرام إلا ما حرمه الله، ولا دين إلا ما شرعه الله. ولهذا عظم ذم الله في القرآن لمن شرع دينا لم يأذن الله به، ولمن حرم ما لم يأذن الله بتحريمه، فإذا كان هذا في المباحات فكيف بالمكروهات والمحرمات؟ إلى أن قال: بإهمال هذا الأصل غلط خلق كثير من العلماء والعباد، يرون الشيء إذا لم يكن محرما لا ينهى عنه، بل يقال إنه جائز، ولا يفرقون بين اتخاذه دينا وطاعة وبرا وبين استعماله كما تستعمل المباحات المحضة. ومعلوم أن اتخاذه دينا بالاعتقاد أو الاقتصاد أو بهما أو بالقول أو بالعمل أو بهما من أعظم المحرمات وأكبر السيئات، وهذا من البدع المنكرات التي هي أعظم من المعاصي التي يعلم أنها معاص وسيئات. وقال: فلزوم زي معين من اللباس سواء كان مباحا أو كان مما يقال إنه مكروه، بحيث يجعل ذلك دينا مستحبا وشعارا لأهل الدين، هو من البدع أيضا، فكما أنه لا حرام إلا ما حرمه الله، فلا دين إلا ما شرعه الله. وقد أنكر شيخ الإسلام ابن تيمية على الذين يقولون إن السفر إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم مباح ثم يتعبدون لله بذلك، فبين أنه على فرض الإباحة، فإن العبادة لا تكون إلا بأمر واجب أو مستحب، ولا تكون بأمر مباح. وقد تقدم قال السبكي: ففعل ذلك بدعة، ولا ينبغي أن يدخل في الدين ما ليس منه، ولا أن نعتقد في شيء أنه سنة حتى يكون له شبيه أصل، ولا يكفي كونه مباحا، فإن جعله من الدين أو مطلوبا وسنة وشعارا إنما يكون من جهة الشرع، وما لأحد أن يحدثه، لا شيخ ولا غيره. تنبيه: يصح التعبد بالمباح في حال واحدة، وهو أن يكون عونا على فعل الطاعات، فلا يتعبد به لذاته وإنما لغيره من باب الوسائل. ويدل لذلك ما روى مسلم عن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. وأخرج الشيخان عن سعد بن أبي وقاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، حتى ما تجعل في في امرأتك. روى البخاري أن أبا موسى قال لمعاذ بن جبل: فكيف تقرأ أنت يا معاذ؟ قال: أنام أول الليل فأقوم وقد قضيت جزئي من النوم، فأقرأ ما كتب الله لي، فأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وأما إذا فعل المؤمن ما أبيح له قاصدا للعدول عن الحرام إلى الحلال لحاجته إليه، فإنه يثاب على ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. وقال: وإذا عرف أن لذات الدنيا ونعيمها إنما هي متاع ووسيلة إلى لذات الآخرة، وكذلك خلقت، فكل لذة أعانت على لذات الآخرة فهو مما أمر الله به ورسوله، ويثاب على تحصيل اللذة بما يثوب إليه منها من لذات الآخرة التي أعانت هذه عليها. وقال: ومن كان إنما يفعل ما يحبه الله ويرضاه ويقصد أن يستعين بما أبيح له على ما أمره الله فهو من أولئك. قال ابن القيم: والعبد إذا عزم على فعل أمر فعليه أن يعلم أولا هل هو طاعة أم لا، فإن لم يكن طاعة فلا يفعله إلا أن يكون مباحا يستعين به على الطاعة، وحينئذ يصير طاعة. قال ابن رجب بعد حديث أبي ذر السابق: وظاهر هذا السياق يقتضي أنه يؤجر على جماعه لأهله بنية طلب الولد الذي يترتب على تربيته وتأديبه في حياته ويحتسبه عند موته. قال ابن حجر: المباحات يؤجر عليها بالنية إذا صارت وسائل للمقاصد الواجبة أو المندوبة أو تكميلا. وقال أيضا: طريقة النبي صلى الله عليه وسلم الحنيفية السمحة، فيفطر ليتقوى على الصوم، وينام ليتقوى على القيام، ويتزوج ليكسر الشهوة وإعفاف النفس وتكثير النسل. المقدمة الخامسة: البدع كلها محرمة. إن كل بدعة في الدين محرمة، ومن الأدلة على ذلك ما يلي. الدليل الأول: أخرج الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وجه الدلالة أن البدع مردودة، وما كان كذلك فهو محرم. قال ابن القيم: لأنها بدعة محرمة والبدع مردودة. الدليل الثاني: أخرج مسلم عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. وجه الدلالة أن المحدثات والبدع شر الأمور وهي ضلالة، فما كان كذلك فهي محرمة. الدليل الثالث: عن العرباض بن سارية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة. أخرجه الخمسة إلا النسائي. وجه الدلالة أنه نهى عنها بقوله وإياكم، ثم وصفها بأنها ضلالة، وما كان كذلك فهو محرم. الدليل الرابع: أقوال الصحابة. قال ابن مسعود: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وقال ابن عمر: وكل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. وجعل ابن مسعود المحدثين للذكر الجماعي بالحصى مفتتحي باب ضلالة، فقال: ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ قالوا: يا أبا عبد الرحمن، حصى نعد به التكبير والتهليل والتسبيح. قال: فعدوا سيئاتكم، فأنا ضامن ألا يضيع من حسناتكم شيء. ويحكم يا أمة محمد، ما أسرع هلكتكم. هؤلاء صحابة نبيكم صلى الله عليه وسلم متوافرون، وهذه ثيابه لم تبلى، وآنيته لم تكسر، والذي نفسي بيده، إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم، أو مفتتحوا باب ضلالة. الدليل الخامس: إجماع السلف الصالح على أن كل بدعة ضلالة، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: مسألة أن كل بدعة في الدين ضلالة محرمة، هذا مما أجمع عليه الصحابة والسلف الصالح، فكل من زعم أن من البدع بالمعنى الشرعي ما ليس محرما فهو محجوج بهذا الإجماع. ويزيد هذا الإجماع قوة إجماع العلماء على أن المعاصي الشبهاتية البدع أشد إثما من المعاصي الشهوانية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: أهل البدع شر من أهل المعاصي الشهوانية بالسنة والإجماع. في بهذا يتبين أن البدع أشد إثما من الكبائر، وسيأتي إن شاء الله تقرير الشاطبي لذلك. الدليل السادس: أن للبدع لوازم شنيعة، منها زعم أن الدين لم يكمل، فتكون تكذيبا لقوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ومنها اتهام رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خان الرسالة. قال الإمام مالك بن أنس: من أحدث في هذه الأمة اليوم شيئا لم يكن عليها سلفها فقد زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لأن الله تعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. وهذه اللوازم لا توجد في عموم المعاصي الشهوانية من الصغائر والكبائر. ومما يؤكد أن البدعة أشد إثما من المعاصي الشهوانية كلمات أهل العلم في ذم البدع، وتقدم نقل طرف منها. وقال الشاطبي: وحاصل ما ذكر هنا أن كل مبتدع آثم، ولو فرض عاملا بالبدعة المكروهة إن ثبت فيها كراهة التنزيه. وقال: أما الشرع ففيه ما يدل على خلاف ذلك، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد على من قال: أما أنا فأقوم الليل ولا أنام، وقال الآخر: أما أنا فلا أنكح النساء، إلى آخر ما قالوا. فرد عليهم ذلك صلى الله عليه وسلم وقال: من رغب عن سنتي فليس مني. وهذه العبارة من أشد شيء في الإنكار، ولم يكن ما التزموه إلا فعل مندوب أو ترك مندوب إلى فعل مندوب آخر. ثم قال: وكلية قوله كل بدعة ضلالة شاهدة لهذا المعنى، والجميع يقتضي التأثيم والتهديد والوعيد، وهي خاصية المحرم. ثم قال: والشواهد في هذا المعنى كثيرة، وهي تدل على أن الهين عند الناس من البدع شديد وليس بهين، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ثم قال: المحرم ينقسم في الشرع إلى ما هو صغيرة وإلى ما هو كبيرة حسب ما تبين في علم الأصول الدينية، فكذلك يقال في البدع المحرمة إنها تنقسم إلى الصغيرة والكبيرة اعتبارا بتفاوت درجاتها كما تقدم. وهذا على القول بأن المعاصي تنقسم إلى الصغيرة والكبيرة. ثم قال: فكما انحصرت كبائر المعاصي أحسن انحصار حسب ما أشير إليه في ذلك الكتاب، كذلك تنحصر كبائر البدع أيضا. وعند ذلك يعترض في المسألة إشكال عظيم على أهل البدع يعسر التخلص منه في إثبات الصغائر فيها، وذلك أن جميع البدع راجعة إلى الإخلال بالدين، إما أصلا وإما فرعا، لأنها إنما أحدثت لتلحق بالمشروع زيادة فيه أو نقصانا منه أو تغييرا لقوانينه أو ما يرجع إلى ذلك، وليس ذلك بمختص بالعبادات دون العادات إن قلنا بدخولها في العادات، بل تشمل الجميع. وإذا كانت بكليتها إخلالا بالدين فهي إذن إخلال بأول الضروريات وهو الدين. وقد أثبت الحديث الصحيح أن كل بدعة ضلالة، وقال في الفرق: كلها في النار إلا واحدة. وهذا وعيد أيضا للجميع على التفصيل. هذا وإن تفاوت مراتبها في الإخلال بالدين فليس ذلك بمخرج لها عن أن تكون كبائر، كما أن القواعد الخمس أركان الدين وهي متفاوتة في الترتيب، فليس الإخلال بالشهادتين كالإخلال بالصلاة، ولا الإخلال بالصلاة كالإخلال بالزكاة، ولا الإخلال بالزكاة كالإخلال برمضان، وكذلك سائرها. مع أن الإخلال بكل واحد منها كبيرة، فقد آل النظر إلى أن كل بدعة كبيرة. المقدمة السادسة: كل بدعة ضلالة ولا يوجد في الدين بدعة حسنة. ويدل لذلك ما يلي: الأمر الأول عموم الأدلة، فإنها تدل على أن البدع كلها ضلالة، وأنه لا توجد بدعة حسنة، كحديث جابر: كل بدعة ضلالة، وحديث العرباض بن سارية: إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة، وحديث عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قوله أحدث فعل في سياق الشرط يفيد العموم، وقوله أمرنا عام لأنه نكرة مضافة. قال الشاطبي: قد ثبت في الأصول العلمية أن كل قاعدة كلية أو دليل شرعي كلي إذا تكررت في مواضع كثيرة وأتى بها شواهد على معان أصولية أو فروعية ولم يقترن بها تقييد ولا تخصيص مع تكرارها وإعادة تقريرها، فذلك دليل على بقائها على مقتضى لفظها من العموم، كقوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وما أشبه ذلك. وبسط الاستدلال على ذلك هنالك. فما نحن بصدده من هذا القبيل، إذ جاء في الأحاديث المتعددة والمتكررة في أوقات شتى وبحسب الأحوال المختلفة أن كل بدعة ضلالة، وأن كل محدثة بدعة، وما كان نحو ذلك من العبارات الدالة على أن البدعة في الدين كلها مذمومة. ولم يأتي في آية ولا حديث تقييد ولا تخصيص ولا ما يفهم منه خلاف ظاهر الكلية فيها، فدل ذلك دلالة واضحة على أنها على عمومها وإطلاقها. الأمر الثاني عموم آثار الصحابة. قال ابن مسعود: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وقال ابن عمر: وكل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. الأمر الثالث الإجماع، حكاه ابن تيمية والشاطبي. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: مسألة أن كل بدعة في الدين ضلالة محرمة، هذا مما أجمع عليه الصحابة والسلف الصالح. وقال: ومن تعبد بعبادة ليست واجبة ولا مستحبة وهو يعتقدها واجبة أو مستحبة فهو ضال مبتدع بدعة سيئة لا بدعة حسنة باتفاق أئمة الدين، فإن الله لا يعبد إلا بما هو واجب أو مستحب. قال الشاطبي: أن ذم البدع والمحدثات عام لا يخص محدثة دون غيرها، ويدخل تحت هذه الترجمة النظر في جملة من شبه المبتدعة التي احتجوا بها. ثم قال: إجماع السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن يليهم على ذمها كذلك، وتقبيحها والهروب عنها، وعمن اتسم بشيء منها، ولم يقع منهم في ذلك توقف ولا مثنوية، فهو بحسب الاستقراء إجماع ثابت، فدل على أن كل بدعة ليست بحق بل هي من الباطل. الأمر الرابع القول بأن في الدين بدعة حسنة تناقض، وذلك أنه إما أن يدل الدليل على هذه البدعة أو لا، فإن دل الدليل عليها فلا يصح أن تسمى بدعة لأن الدليل دل عليها فتكون من الدين لا من البدع، وإما أن لا يدل الدليل عليها فهي مردودة لأن الأصل في العبادات التوقف والمنع. قال الشاطبي: أن هذا التقسيم أمر مخترع لا يدل عليه دليل شرعي، بل هو في نفسه متدافع، لأن من حقيقة البدعة أن لا يدل عليها دليل شرعي لا من نصوص الشرع ولا من قواعده، إذ لو كان هنالك ما يدل من الشرع على وجوب أو ندب أو إباحة لما كان ثم بدعة، ولكان العمل داخلا في عموم الأعمال المأمور بها أو المخير فيها، فالجمع بين كون تلك الأشياء بدعا وبين كون الأدلة تدل على وجوبها أو ندبها أو إباحتها جمع بين متنافيين.